والصلاه والتسليم على اشرف الخلق اجمعين محمد واله، صل عنه الدائم على اعدائهم الى قيام يوم الدين. وصل الحديث الى صلح الامام الحسن عليه السلام، وقلنا ان المصنف حفظه الله جعل حديثه في صلح الحسن عليه السلام في جوانب ثلاثة. الجانب الأول في الطرف الأول للصلح، والجانب الثاني في الطرف الثاني للصلح، أو قل جعله في جانبين، في طرفي الصلح وفي نفس الصلح. أما المتصالحان فقد تقدم الحديث فيهما، وقد عرف المصنف هذين المتصالحين بما ثبت من وصفهما في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معاوية هو الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وآله أن لا يشبع الله بطنه، وهذا الدعاء دفع جماعة من الأمويين إلى الرد على الرسول صلى الله عليه وآله. لماذا يدعو على معاوية بهذا الدعاء؟ لا بد أن يقال في حق النبي أنه يدعو على من لا يستحق، فوصف النبي صلى الله عليه وآله بأنه يدعو على من لا يستحق أن يدعو عليه، ويلعن من لا يستحق، ويسب من لا يستحق، كل ذلك تكريما لمعاوية. بل زادوا على ذلك فنسبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى أنه قال: اللهم إن دعوت على من لا يستحق أو لعنت من لا يستحق فاجعل ذلك زكاة له. فإذا دعا النبي على معاوية فقد زكاه. هذا معاوية، معاوية إمام الفرقة الداعية إلى النار وكفى، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأهل الجنة كلهم شباب، فالحسن سيد أهل الجنة، ذاك إمام الفرقة الداعية إلى النار، وهذا سيد شباب أهل الجنة. هذا بالمختصر الموجز. هذان طرفا هذا الصلح. وأما الصلح فقد تحدث المصنف حفظه الله عن الصلح في ثلاث جهات. الجهة الأولى فيما وقع عليه الصلح من البنود والشروط، عقد الصلح على أي شيء وقع. بنود صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية أو شروطه مذكورة في كتب التاريخ التي تعرضت لهذا الصلح، والشروط كثيرة، وقد تعرض المصنف لأربعة منها فقط، ولكن إن شاء الله عند التعرض لصلح الإمام الحسن عليه السلام في بحث مفصل نذكر ما وقفنا عليه من الشروط، وهي أكثر من 10 شروط. على أي حال، الشروط الأربعة التي تعرض لها المصنف هي التالي: الأول أن لا يسميه، أي أن لا يسمي الإمام الحسن عليه السلام معاوية بأمير المؤمنين، هذا هو الشرط الأول، ودلالة هذا الشرط واضحة، فإني لا أعترف بإمرتك للمؤمنين، وأن حكومتك ليست شرعية. الشرط الثاني أن لا يقيم الحسن عليه السلام عند معاوية شهادة، ودلالة هذا الشرط أقوى من الشرط السابق، لأن الشهادة بحق ذي الحق واجبة على من كانت عنده هذه الشهادة. لو أنك حضرت مجلسا وهب فيه زيد لعمر مالا، وكان عمر من أرحامه مثلا حتى لا يجوز الرجوع، ثم أنكر ذلك الواهب، فنازعه المتهم ورفع أمره إلى القاضي وقال إن فلانا قد وهبني هذا المال، إن مثلا أخي قد وهبني هذا المال وعندي شاهد على ذلك أو شهود على ذلك، فطلب من الذين حضروا هذه الهبة أن يشهدوا فامتنعوا. هؤلاء يحملون وزرا، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. مع ذلك الإمام الحسن عليه السلام اشترط على معاوية أني لا أقيم شهادة عندك، وهذا الشرط على معاوية يدل على أن الإمام الحسن عليه السلام لا يرى معاوية أهلا للقضاء قبل أن يكون أهلا لحكومة الدولة الإسلامية. أنت لست أهلا عندي للقضاء. الشرط الثالث الذي تعرض له المصنف هو أن لا يتعقب معاوية شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا يدل على أن الإمام الحسن عليه السلام كان على أضعف الإيمان. لو نظرنا إلى هذا الشرط بعين من لا يؤمن بإمامة الحسن ولا بعصمته، أضعف الإيمان، هذا الشرط يدل على أن الحسن عليه السلام كان في ريبة من أمر معاوية، وأنه يغتال شيعة أمير المؤمنين، ولذلك سعى لحفظهم بإلزامه بالشرط. وإلا لو كان الإمام الحسن عليه السلام يثق بديانة معاوية، فإن هؤلاء الرجال شيعة أمير المؤمنين مسلمون محقونو الدم، لا حاجة لأن يشترط بأن لا تتعقبهم، أن لا تقتل شيعة أبي. فهذا الشرط يدل في أضعف تقاديره على ارتياب الحسن عليه السلام من ديانة معاوية، ومن كان هذا حاله كيف يصلح ليحكم بلاد الإسلام. الشرط الرابع الذي تعرض له المصنف أن يفرق معاوية في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين عليه السلام في معركة الجمل وفي معركة صفين 1000 من الدراهم، 1,000,000 درهم، أن يوزعه على أبناء شهداء الجمل وصفين. الإمام الحسن سيد هذه الأمة، لماذا لم يشترط قبل هذا؟ نقول لعل سائلا منكم يسأل لماذا لم يضف شهداء النهروان، الجواب إن شهداء النهروان أفراد معدودون. نعم، ولذلك كان الحديث عن شهداء الجمل والصفين لأنهم كثيرون. إن الإمام الحسن عليه السلام ينظر للأمة جمعاء على أنهم عياله، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه ما اشترط أن يوزع في أبناء قتل الجمل والصفين. معركة الجمل التي دارت بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين امرأة وطلحة والزبير معها، قتل فيها 20,000 أو أكثر أو أقل على حسب اختلاف المؤرخين. الرقم المتوسط على ما ببالي 20,000. هؤلاء القتلى بعضهم من جيش أمير المؤمنين وبعضهم من جيش صاحبة الجمل، وهؤلاء القتلى جميعا عندهم عيال وقصر. الإمام الحسن عليه السلام لم يشترط على معاوية أن يعطي أولئك، لم يشترط على معاوية أن يعطي أولاد الجميع، أولاد جميع القتلى. وكذلك الحال في معركة صفين، لم يشترط الإمام الحسن عليه السلام على معاوية أن يعطي أولاد القتلى من جيش معاوية، لأن هؤلاء لا يصح أن يعاملوا كما يعامل أبناء الشهداء. هؤلاء شهداء خرجوا لنصرة الحق، لا لأجل أن عليا والد الحسن، بل لأن الحق مع علي ولأن عليا مع الحق يدور معه حيث دار. ومعاوية لم يفي للحسن عليه السلام بشيء من شروطه كما روى ذلك بعض المؤرخين، فقد روى في مقاتل الطالبيين عن معاوية أنه قال: ما من شرط أعطيته للحسن إلا وهو تحت قدمي. ولئن ثبت هذا القول عنه بسند صحيح أو لم يثبت، فإن الثابت عنه عملا يطابق هذا القول، أي إنه فعل ذلك، قاله أو لم يقله. الجهة الثانية، هذه إذن بنود الصلح، وهي الجهة الأولى من جهات الحديث عن الصلح. الجهة الثانية من جهات الحديث عن الصلح في سبب صلح الحسن عليه السلام، وقد ذكر المصنف حفظه الله أسبابا لصلح الحسن مأخوذة من الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. أولا، قبل أن نتحدث عن سبب صلح الحسن عليه السلام، الإمام الحسن في عقيدتنا إمام معصوم، والمعصوم يعلم واجبه ويعمل به، ويعلم الحرام ويتركه، فهو عالم بوظيفته عامل بها، سواء عرفنا وظيفته أو لم نعرف. أي فعل يصدر من المعصوم فهو جائز قطعا، ولذلك نقول إن السنة هي فعل المعصوم وقوله وتقريره. فنفس قيام الإمام الحسن عليه السلام بهذا الصلح دليل على مشروعية ذلك الصلح، وليس لنا أن نعترض على الإمام الحسن عليه السلام لأنه معصوم ولا نعرف الحكم الشرعي أكثر منه، ولسنا حريصين على تطبيق الحكم الشرعي والعمل به أكثر من المعصوم. فإذا البحث عن سبب صلح الحسن هو بحث معرفي فقط لكي تزداد معرفتنا، وسواء عرفنا هذا بأن قامت عندنا أدلة قطعية الصدور، قطعية الدلالة عن المعصوم تبين لنا سبب الصلح، أو لم تقم عندنا أدلة بهذا المستوى ولم يحصل عندنا يقين بسبب الصلح، فإن هذا لا يؤثر شيئا على عقيدتنا، ولا يسع المخالف أن يستدل بالصلح لإبطال عقيدتنا في إمامة الحسن عليه السلام، لأن صلح الحسن لا يزيل إمامته، كما أن صلح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع مشركي قريش في الحديبية لم يزل إمامة النبي صلى الله عليه وآله، فإن الصلح لم يكن تنازلا عن الإمامة لما كررناه من أن الإمامة جعل شرعي ليس بيد الحسن عليه السلام وضعها ولا رفعها، وليس بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وضعها ولا رفعها، وإنما هي جعل إلهي، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. الإمامة جعل إلهي وليست حقا للإمام حتى يتنازل عنها ويسقطها كحق الشفعة مثلا وحق الخيار في ما إذا اشترى شيئا وكان مغبونا مثلا أو غير ذلك. فليس للمخالف أن يحتج بصلح الحسن عليه السلام لإبطال عقيدتنا في إمامة الحسن، كما إنه ليس للمخالف أن يحتج بصلح الحسن عليه السلام لإثبات شرعية حكومة معاوية. لعل المخالف يقول هب أن الإمامة للحسن والإمامة جعل إلهي لا تسقط بهذا الصلح ولا يسع الحسن أن يتنازل عنها، ولكن الحكومة والسلطان الحاصل لمعاوية حكومة شرعية وسلطان شرعي بدليل صلح الحسن عليه السلام. هذا أيضا مما لا يسع المخالف أن يقوله، ووجه عدم صحة احتجاج المخالف بصلح الحسن عليه السلام في إثبات شرعية حكومة معاوية هذه الأمور التي أشرنا إليها، من أن الحسن عليه السلام لم يصالح لاعتقاده بأهلية معاوية للحكم، بل كان يعتقد كما صرح في هذه الشروط بعدم أهلية معاوية للحكم، فكيف يثبت شرعية حكومة شخص يعتقد بعدم أهليته للحكم، بل يعتقد بعدم أهليته للقضاء؟ إن قلت لماذا صالح، قلت هذا السؤال لا محل له، وإن زدت على ذلك واعترضت كنت كمن اعترض على النبي صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية. عمر كما يروون في البخاري ومسلم أنه اعترض على النبي صلى الله عليه وآله في صلحه في الحديبية، بل لم يكتفي بالاعتراض، حتى إنه قر عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول: أفنعطي الدنية من ديننا أنت تذلنا؟ هذا اعتراض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من يعترض على الحسن عليه السلام كمن يعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد اعترض بعض أصحاب الحسن عليه السلام كما يروى ذلك، سليمان بن صرد الخزاعي رحمه الله. وسليمان رحمه الله ممن حرم نصرة الحسين عليه السلام، مع أنه من خلص الأصحاب، ولعل سبب حرمانه من نصرة الحسين والشهادة بين يديه، لعل سبب ذلك هو اعتراضه على الإمام الحسن عليه السلام. هذه مسألة تستوقف الإنسان، أن بعض الذنوب تورط الإنسان وتوجب حرمانه من المراتب العالية. ومعرفة أهل البيت عليهم السلام ومعرفة ما لهم من الحقوق هو الذي يحصن الإنسان من أن يتلفظ ببعض الألفاظ التي يقولها من غير إحساس بالمسؤولية فتوجب حرمانه. سليمان رحمه الله لم يكن رجلا عاديا، كان رجلا عظيما بكل ما للكلمة من معنى، ولكنه قال كلمة فورطته، صارت كالثقل في قدميه، لا يتمكن أن يسير كأصحابه. على أي حال، وفقنا الله وإياكم لمعرفة النبي صلى الله عليه وآله ولمعرفة أهل بيته وأداء حقوقهم. ورد في سبب صلح الحسن عليه السلام مع معاوية روايات، يظهر لباحث التاريخ الذي يدرس ظروف هذا الصلح أن الحسن عليه السلام صالح لأجل غدر أصحابه، فإن أصحاب الحسن عليه السلام لم يكونوا كأصحاب الحسين. أصحاب الحسين على قلتهم كانوا زبدة البشر، لا أعرف أصحابا كأصحابي. بأبي يقول في حقهم الإمام الصادق عليه السلام، وهو إمام معصوم، بأبي أنتم وأمي. وأبوه هو الإمام الباقر عليه السلام. هؤلاء الأصحاب لو تأملنا في مواقفهم التي نقل التاريخ بعضها، عظمة هؤلاء أكثر مما نقله لنا التاريخ. في كتاب اللهوف في قتل الطفوف أن الحسين عليه السلام لما قام خطيبا في أصحابه وقال: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. كلمات لو كتبت بماء الذهب وتليت ليل نهار لكان قليلا في حقها. قال زهير بن القين رحمه الله: ولو كانت الدنيا لنا باقية وكنا مخلدين فيها لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها. وقال هلال بن نافع البجلي رحمه الله: والله ما كرهنا لقاء ربنا، وإنا على نياتنا وبصائرنا نوالي من والاك ونعادي من آداك. وقال برير بن خضير رحمه الله: والله يا ابن رسول الله، لقد من الله بك علينا أن نقاتل بين يديك، هذه أعظم نعمة، فتقطع فيك أعضاؤنا، ثم يكون جدك شفيعنا يوم القيامة. وفي الصحيح عن علي بن الحسين عليهما السلام: كنت مع أبي في الليلة التي قتل في صبيحتها، فقال لأصحابه: هذا الليل فاتخذوه جنة، فإن القوم إنما يريدونني، ولو قتلوني لم يلتفتوا إليكم، وأنتم في حل وسعة. فقالوا: والله لا يكون هذا أبدا. فقال: إنكم تقتلون غدا كلكم، ولا يفلت منكم رجل. قالوا: الحمد لله الذي شرفنا بالقتل معك. هذا بعض مواقف أنصار الحسين عليه وعليهم السلام. ولكن البلاء الذي ابتلي به الإمام الحسن عليه السلام كان في أنصار على خلاف هؤلاء الأنصار، حتى إنه عليه السلام قد خطب فيهم كما في بحار الأنوار: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما والله ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلة ولا قلة، ولكن كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر. فشيبت السلامة بالعداوة والصبر بالجزع. وكنتم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم، وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دينكم. وكنا لكم وكنتم لنا، وقد صرتم اليوم علينا. ثم أصبحتم تعدون قتيلين، قتيلا بصسين تبكون عليه، وقتيلا بالنهروان تطلبون بثأرهم، أما الباكي فخاذل، وأما الطالب فثائر. وإن معاوية قد دعا إلى أمر ليس فيه عزة، ليس فيه عز ولا نصفه. نصفه أي إنصاف وعدل. فإن أردتم الحياة قبلناه منه وأغبضنا من القذى، وإن أردتم الموت بذلناه في ذات الله وحاكمناه إلى الله. فنادى القوم بأجمعهم بل البقية والحياة. هذا الجواب من هؤلاء شاهد على مدى التخاذل في أصحاب الإمام الحسن عليه السلام. وجه الإمام الحسن عليه السلام إلى معاوية قائدا في 4000 وكان من كندة، وأمره أن يعسكر بالأنبار، فكتب له معاوية: إن أقبلت إلي وليتك بعض كور الشام أو الجزيرة غير منفس عليك، وأرسل إليه 500,000 درهم. فقبض الكندي المال وقلب على الحسن عليه السلام، وسار إلى معاوية في 200 رجل من خاصته وأهل بيته. بلغ ذلك الحسن عليه السلام، قام خطيبا، قال: هذا الكندي توجه إلى معاوية وغدر بي وبكم، وقد أخبرتكم مرة بعد أخرى أن لا وفاء لكم، أنتم عبيد الدنيا وأنا موجه رجلا آخر مكانه، وأنا أعلم أنه سيفعل بي وبكم ما فعل صاحبه، لا يراقب في الله لا يراقب الله في ولا فيكم. فبعث إليه رجلا من مراد في 4000 وتقدم إليه بمشهد من الناس فتوكد عليه وأخبره أنه سيغدر كما غدر الكندي، فحلف له بالأيمان التي لا تقوم لها الجبال أنه لا يفعل. فقال الحسن عليه السلام: إنه سيغدر. فلما توجه إلى الأنبار أرسل إليه معاوية رسلا وكتب إليه بمثل ما كتب إلى صاحبه، وبعث إليه 500,000 درهم، ومنه أي ولاية أحب من كور الشام أو الجزيرة، فقلب على الحسن عليه السلام وأخذ طريقه إلى معاوية، ولم يحفظ ما أخذ عليه الحسن عليه السلام من العهود. بل إن أصحاب الحسن عليه السلام قد بلغ بهم الأمر أن غاروا على فسطاط الحسن عليه السلام وضربوه بحربة وجرحوه في فخذه صلوات الله وسلامه عليه، وكتب الإمام الحسن عليه السلام لمعاوية: إنما هذا الأمر لي والخلافة لي ولأهل بيتي، وإنها لمحرمة عليك وعلى أهل بيتك، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله، والله لو وجدت صابرين عارفين بحقي غير منكرين ما سلمت لك ولا أعطيتك ما تريد. فالإمام الحسن عليه السلام كان بلاؤه أنه لم يكن متمكنا من دخول حرب مع معاوية. لو كان يقدر على دخول حرب مع معاوية بحيث تنتهي الحرب إما بالنصر أو الشهادة لدخل، ولكن الحرب التي كان سيدخلها الإمام الحسن عليه السلام كانت من المرجح لها أن تنتهي بالأثر، لأن الخذلان في أصحابه عليه السلام، وإذا انتهت لا إلى القتل ولا إلى الشهادة بل إلى الأثر فحينئذ إذا جاء الإمام الحسن عليه السلام أسيرا عند معاوية، إما أن يقتله مع إذلاله له، أو يطلقه فيقول إطلاق بإطلاق، نحن الطلقاء وأنت الطليق، إذا كان جدك يمن علينا بأن أطلقنا فأنا أمن عليك وعلى آل أبيك إلى قيام الساعة لأني أطلقتكم واحدة بواحدة، وهذا لا يكون أبدا. الإمام الحسن عليه السلام لا يمكن أن يعطي معاوية هذا الامتياز. وقد روى الصدوق رحمه الله في علل الشرائع عن سدير، لاحظوا هذه الرواية تجعل الإنسان يحسد، يعني يغبط أصحاب الأئمة عليهم السلام على النعمة التي كانوا فيها. قال أبو جعفر الإمام الباقر عليه السلام: يا سدير اذكر لنا أمرك الذي أنت عليه، أخبرني بعقائدك وما ترى، فإن كان فيه إغراق كففناك عنه. إذا كنت من أهل الغلو، الإغراق هو درجة أعلى من درجة المبالغة. افرضوا لو أردتم أن تصفوا شخصا بالقوة تقولون هذا يستطيع أن يغلب 70 رجلا، هذه مبالغة. ولكن إذا أردتم أن تغرقوا تقولون هذا يستطيع أن يغلب 1000 رجل، هذا إغراق. على أي حال، يقول له الإمام الباقر كما في الرواية المضمون: أخبرني بعقائدك لأسمع، إن كان عندك غلو عدلت لك، كففتك عن الغلو، إن كنت مقصرا كما هو حالنا، إن كنت لا تعرف قدرنا عرفناك، وإن كنت مقصرا أرشدناك، أي عرفناك بمقامنا وبمنزلتنا. هنيئا لسدر. قال: فذهبت أن أتكلم، فقال أبو جعفر عليه السلام: أمسك حتى أكفيك. يكفي، يعني عرفت مقدار عقيدتك، ويبدو أنه كان إلى التقصير أقرب، لا نقول مقصر، رحم الله سدير. لكن من خلال كلام الإمام الباقر عليه السلام في بيان منزلة الأئمة عليهم السلام يبدو أن عقيدة سدير أو سدير أقرب إلى التقصير، يعني يجهل مقام الأئمة. امسك حتى أكفي، إن العلم الذي وضع إن العلم الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله عند علي، من عرفه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا. عليكم السلام. ثم كان من بعده، عليكم السلام، ثم كان من بعده الحسن عليه السلام. يعني العلم الذي عند الحسن عليه السلام من عرفه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا. قلت: كيف يكون ذلك أو بتلك المنزلة وقد كان منه ما كان دفعها إلى معاوية؟ يعني الإمام الحسن ليس في مقام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن الإمام الحسن قد صالح معاوية. فقال: أسكت، فإنه أعلم بما صنع. هذا معصوم، من أنت حتى تقول إنه ليس بتلك المنزلة لأنه دفعها إلى معاوية؟ فإنه أعلم بما صنع، لولا ما صنع لكان أمر عظيم. لم يبين الإمام الباقر عليه السلام ما هو الأمر العظيم الذي سيترتب لولا صلح الحسن عليه السلام. هل سيحدث مثلا قتال عظيم وسيموت الشيعة؟ هل سيحدث أمر عظيم من أن يؤثر الإمام الحسن عليه السلام ويأتي به أصحابه إلى معاوية أسيرا فيطلقه مثلا أو يقتله؟ ولعل عدم بيان الإمام الباقر عليه السلام لأجل أن هذا الراوي رحمه الله قد تجرأ بالحكم على الحسن عليه السلام. يعني لاحظوا هذه الكلمة التي خرجت غير موافقة مع ما يقتضيه الأدب مع الإمام الحسن عليه السلام، حرمته من التعرف على حكمة صلح الحسن عليه السلام. الإمام الباقر ما بين له، بين له أن الإمام الحسن معصوم وهو أعرف وأعلم بما صنع وليس لك الحق أن تعترض، وبين له أن فتنة أو أمرا عظيما سيحدث لولا صلح الحسن عليه السلام، ولم يبين له هذه عبرنا عنها بالجرأة أو مخالفة ما ينبغي مع مقام الإمام الحسن عليه السلام، حرمت هذا الرجل من أن يزداد معرفة في التعرف على سر الصلح. وروى الطبرسي في الاحتجاج عن الإمام الحسن عليه السلام أنه قال: والله لو قاتلت معاوية لأخذوا، يعني أصحابي، لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني إليه سلما، فوالله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. لو قتلني في الحرب لا مشكلة، الحمزة قتل في الحرب وما من عار عليه، جعفر قتل في الحرب وما من عار عليه بل له الشرف والشهادة، خير من أن يقتلني وأنا أسير، أو إذا لم يقتلني معاوية أو يمن علي فتكون سبة على بني هاشم إلى آخر الدهر، ومعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الحي منا والميت. وروى الصدوق رحمه الله في علل الشرائع في العلة التي من أجلها صالح الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن أبي سعيد قال: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: يا ابن رسول الله، لمدى هنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لك دونه وأن معاوية ضال باغ؟ فقال: يا أبا سعيد، ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه؟ إذا كنت لا أعرف الحكم الشرعي فلا يصلح أن أكون حجة، وإذا كنت أعرف الحكم الشرعي فأنا أعرف بحكمي منكم بأحكامكم وبحكمي، ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه وإماما عليهم بعد أبي؟ قلت: بلى. قال: ألست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لي ولأخي الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا؟ قلت: بلى. قال: فأنا إذن إمام لو قمت، وأنا إمام إذ لو قعدت. يا أبا سعيد، علة مصالحتي لمعاوية علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع، هؤلاء مشركون، ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية، أولئك كفار بالتنزيل، لا يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل. يا أبا سعيد، إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره، لم يجب أن يسفه رأيي فيما أتيت من مهادنة أو محاربة. إذا كنت تعتقد بإمامة الحسن عليه السلام وتعتقد بإمامة الحسين، فلا يصح لك أن تقول لماذا قاتل الحسن وقد ضيع حقه مثلا، ولا يصح لك أن تقول لماذا قاتل الحسين عليه السلام فقتل نفسه، لأن هؤلاء أئمة وهم أعلم وأعمل بوظيفتهم. يا أبا سعيد، إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره، لم يجب أن يسفه رأيي فيما أتيت من مهادنة أو محاربة، وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا، حتى وإن كنتم تجهلون وجه الحكمة في فعلي أو تركي، فلا يجب أن تعترضوا ولا يجوز لكم الاعتراض. ألا ترى الخضر عليه السلام لما حرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار؟ لعل خرق السفينة الأمر الإشكال فيه واضح، وكذلك قتل الغلام، أما إقامة الجدار فهذا إصلاح، ما هو الإشكال فيه؟ الإشكال في إقامة الجدار إشكال عقلائي، لأنهما دخل قرية استطعما أهلها، أبوا أن يضيفوهما فبقوا بلا طعام، فأقام الجدار متبرعا ولم يأخذ عليه أجرة، نحن ليس عندنا مال وأنت وأنا جائعان وهؤلاء بخلاء لا يضيفون أحدا، والعمل يزيدنا جهدا، العمل الذي يبذله الإنسان في بناء جدار على الجوع يزيده إنهاكا وتعبا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني عملك ليس محرما في الشرع ولكن مخالف للعقل، مثلا مخالف للموازين العقلائية. الإشكال إشكال عقلائي، في الأولين إشكال شرعي، كيف تتلف مال الضعفاء مال الناس؟ لا يحل مال امرئ مسلم تلك في المسلم، يعني إتلاف مال الناس تعد عليهم. في الثانية إزهاق للروح. وأقام الجدار، سخط موسى فعله لاشتباه وجه الحكمة فيه أو عليه، حتى أخبره بوجه الحكمة، أما السفينة فكانت، وأما الغلام فكان لأبوين، وأما الجدار فكان، حتى أخبره فراضيا هكذا أنا، سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولولا ما أتيت لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل، لولا صلح الحسن عليه السلام. نشير إلى أمر، هذه الرواية تضمنت بيان سر وعلة من علل الصلح، والرواية السابقة تضمنت بيان سبب آخر ولا تنافي بين الروايتين، لأنه يمكن أن يكون للصلح عدة أسباب، بل الذي أعتقده أن سبب الصلح على وجه الحقيقة خفي علينا، يعلمه المعصوم، ولكن هذه الأسباب أسباب تقريبية لتكون طريقا لرفع الاستبعاد ولإسكات ذهن الباحث الشيعي بالخصوص عن الاستنكار على المعصوم. وليست هذه الروايات يعني لا نجزم أن هذه الروايات بصدد بيان السبب الحقيقي دون السبب التقريبي، بل المرجح أنها بصدد بيان سبب تقريبي. والرواية تتضمن نكات عدة. الأولى إرشاد الإمام عليه السلام، وهو أمر مهم وقد نبهنا عليه مرارا، إلى أن المعصوم لا يعترض عليه، وأن من وجب الرد إليه حرم الرد عليه. والمعصوم كالنبي صلى الله عليه وآله، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقد أوجب القرآن الكريم علينا رد ما يشكل علينا من أمور ديننا إلى الرسول وإلى أولي الأمر، فإذا وجب الرجوع إليهم هل يجوز الاعتراض عليهم؟ إذا من وجب الرد إليه حرم الرد عليه. النكتة الثانية أن الإمام الحسن عليه السلام أجاب بجواب نقضي: إن اعترضت علي في صلحي فصلح الرسول صلى الله عليه وآله عندك أولى بالاعتراض، لأني صالحت من هو مسلم بحسب ظاهر الشرع، والرسول صلى الله عليه وآله صالح من كان كافرا بحسب ظاهر الشرع. النكتة الثالثة أنه عليه السلام قد أجاب بجواب حلي. طبعا هناك جواب نقضي آخر بالخضر وموسى عليه السلام، وأجاب الإمام الحسن عليه السلام بجواب حلي، وهو أن السبب الذي دعاني لمصالحة معاوية هو حفظ دماء الشيعة، لأني لو لم أصالح معاوية لما بقي من شيعة علي أحد على وجه الأرض. شهادة الحسن عليه السلام: استشهد الإمام الحسن عليه السلام بالسم الذي دسته جعدة بنت الأشعث التي كانت تحته عليه السلام. وجعدة كانت مرشية قد دفع إليها ومنيت بالأمان لكي تسم الإمام الحسن عليه السلام. من هو الراشي الذي مناها بالأمان ودفع إليها؟ المؤرخون يشيرون إلى معاوية أنه هو الذي رشى جعدة. الإمام الحسن عليه السلام في آخر حياته كان يجود بنفسه صلوات الله وسلامه عليه، جاءه جنادة ابن أبي أمية، قال له: يا مولاي ما لك لا تعالج نفسك؟ أنت مسموم، والمسموم يعالج نفسه. فقال: يا عبد الله، بماذا أعالج الموت الذي في ليس سم، الذي في هو الموت. قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم التفت إلي وقال والله إنه لعهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا الأمر يملكه 12 إماما من ولد علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام، ما منا إلا مسموم أو مقتول. هذه الرواية قد يعترض عليها معترض بأنها تضمنت أن الأئمة 12 من ولد علي وفاطمة، وهذا لا يستقيم مع عقيدة الشيعة من أن الأئمة من ولد علي وفاطمة 11. والجواب عن ذلك أن صدر الرواية ناظر إلى عدة الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما الوصف بكونهم من ولد علي وفاطمة فهو ناظر إلى التغليب. فهذه الرواية لا تحصر الأئمة الذين يخلفون النبي صلى الله عليه وآله في ولد علي وفاطمة، وإنما تصف غالبهم بذلك. وهذا وإن كان خلاف الظاهر، هذا لا يوافق ظاهر الرواية. ظاهر الرواية أنهم جميعا من ولد علي وفاطمة عليهما السلام، ولكنه يجب تأويل الرواية بمقتضى ما علمناه باليقين من عقيدة الإمامية من أن الأئمة الذين يخلفون النبي صلى الله عليه وآله هم علي وأحد عشر من ولده. فإذا هذا تأويل لا بد من ارتكابه، والدليل عليه دليل يقيني. وربما استدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان سبب وفاته السم بمثل هذا الذيل، فلا بد من النظر في أن الروايات التي فيها هذا هل هي بمثل هذه الرواية، فإنها ناظرة إلى الأئمة وليست ناظرة إلى النبي صلى الله عليه وآله. على أي حال، إن ثبت وجود مثل هذا الذيل، يعني ما منا إلا مسموم أو مقتول في من غير هذا الصدر فهو، وإلا فلا يمكن الاستدلال بمثل هذا الذيل لأنه ناظر إلى خصوص الأئمة. إن هذا الأمر يملكه 12 إماما ما منا، يعني من الأئمة، إلا مسموم أو مقتول. وأما الاستدلال بهذا الذيل على أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يذهب مقتولا، فهذا يحتاج إلى النظر في الروايات الأخرى التي توافق هذا الذيل، وهل يمكن أن يستفاد منها أمر معرفي كهذا أو لا. فإن لم توجد إلا مثلا رواية واحدة معتبرة أو موثوق بصدورها في هذا المضمون، فلا يؤخذ بعمومها، لأنه لا حجية للعموم في إثبات الأمور الواقعية. فقلت عظني يا ابن رسول الله. أنا يختلج ببالي أمر في مثل هذا الطلب. أقول يا جنادة، ما أتيت للحسن عليه السلام طوال 47 سنة لتتعظ منه إلا حينما رأيته يجود بنفسه صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا عتب لنا على جنادة. لكنه ربما اعتذر لأن وقع هذه الموعظة في نفسي أقوى، أو بأن الإنسان ليس معصوما، بأني لست معصوما وعندما رأيته عليه السلام يجود بنفسه عرفت قدر النعمة التي أنا فيها وأنا معاصر له، فأردت أن أدخر شيئا منه عليه السلام. على أي حال الإمام الحسن لم يعترض عليه، فلا نعترض عليه. قال نعم، يعني أعظك، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك، لأنك تتركه لا تتمتع به، واعلم أن في حلالها حسابا وفي حرامها عقابا وفي الشبهات عتابا، فأنزل الدنيا منزلة الميتة. انظر إلى ملذات الدنيا كما تنظر إلى الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر، فأخذت كما أخذت من الميتة، وإن كان العتاب فالعتاب يسير لأنك أخذت شيئا يسيرا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. التفسير المتداول لهذه الجملة أنه ينبغي إذا أردت أن تبني مثلا أن تبني لك بيتا مستحكم البناء كأنك تريد أن تعيش إلى الأبد، بحيث لا يقع عليك ولو بعد 100 عام. وإذا أردت أن تعمل لآخرتك فكن كمن هو على يقين من موته غدا، يعني حريص على زيادة العمل للآخرة. ويحتمل أن يكون معنى الفقرة الأولى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، أي لا تحرص على تحصيل شيء مع الاستعجال فيه. إذا أردت أن تعمل شيئا أفرض إذا أردت أن تبني بيتا، قل لا عجلة، بعد عام نبني هذا البيت، العام القادم قل لا عجلة، بعد عام آخر. فلا تستعجل على أمور دنياك. إذا أردت أن تشتري سيارة مثلا قل لا داعي أن أشتريها اليوم، أشتريها غدا. يوم غد قل لا داعي أن أشتريها اليوم، يوم غد، وهكذا. فلا تكن عجولا في تحصيل أمور الدنيا، بل تعامل معها كأنك تعيش إلى الأبد. ما لا تدركه اليوم تدركه غدا، والمعنيان محتملان، ولكن المعنى الثاني أقرب إلى كون الحديث حديث موعظة، فإن المعنى الأول يناسب أن تكون الكلمة حكمة، تعليما بطريق الصلاح، ولكن الإمام الحسن عليه السلام كان بصدد الموعظة، وهو بصدد تعريف السامع والسائل المصلحة الأخروية دون المصلحة الدنيوية. الفرق بين الموعظة والحكمة هو أن الحكمة تعرفك مصلحة دنياك، أما الموعظة فتذكرك بالآخرة وتحضك على تحصيل مصلحة آخرتك. وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل. وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة لا مفر للمرء، الرجل أو الإنسان بطبيعته مخلوق اجتماعي بحاجة إلى أفراد جنسه وإلى معاشرتهم والترابط معهم. وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا خدمته صانك. إذا خدمته صانك. بعض الرجال إذا خدمته ماذا نقول؟ أخذ عليك، قال يا كذا مثلا، يعني ربما تعبرون يأخذك بالميامة، يا كذا تعال جيب ودي، يمتهن. إذا خدمته امتهنك. ومن الناس من إذا خدمته صانك، لا يمتهنك، يوقرك. توقير من تعامله بالحشمة وبالمجاملة، صدور التوقير منه أمر متعارف. لو كلمت أحدا قلت جنابكم قلتم كذا، عادة لا يتجرأ أن يقول وأنت مثلا حذرت علينا اليوم، يستحي من نوع معاملتك أن يرد عليك بغير المجاملة. فإذا لم تخدمه وعاملته مع حفظ المساواة بينك وبينه مثلا، فإنه في العادة لا يمتهنك. ولكن بعض الناس يمتهنون من يتصاغر لهم. إذا صغرت من نفسك عنده صغرك. وإذا أردت منه معونة نرجع إلى أوصاف الصاحب، تصاحبون من؟ وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلت صدق قولك. إن قلت صدق قولك، هذه ربما تخالف صديقك من صدقك لا من صدقك. فما هو المقصود من إن قلت صدق قولك؟ هذا وجه. إن مثلا أخبرك بعيب فيك أن تصدقه ولا تزكي نفسك، باعتبار أن المؤمن مرآة المؤمن، فالذي ينبغي للمؤمن أن إذا رأى في أخيه عيبا أن يخبره، والذي ينبغي للمخبر أن يصدق أخاه إذا أخبره بعيبا. وجه. ولكن هذا خاص بصورة القول فيك، والوارد في الموعظة المروية عن الحسن عليه السلام وإن قلت صدقك، إن قلت مطلقا. ربما يكون المقصود إن قلت قولا في على الملأ، يعني إذا ظهر بين الناس منك قول أن لا يكذبك أمامهم، لأن ذلك يسقطك في أعين الناس. إذا قال الناس مثلا إن فلانا يقول كذا، فقال هذا الرجل فلان يكذب، هذا يسقطك من أعين الناس. وإن صلت إذا هجمت شد قولتك، وإن مددت يدك بفضل مدها، أعانك على الفضل. وإن بدت منك سلمة سدها، إذا صدرت منك زلة أن يسترها، بل يحاول أن يتداركها. وإن رأى منك حسنة عدها، أن يظهر حسناتك. وإن سألته أعطاك. هذه مرت علينا في رواية أخرى أيضا، لعلها عن النبي صلى الله عليه وآله. ويفهم من هذا أنه من حق الأخي على أخيه أن يظهر محاسنه، إذا كان فيه بعض المحاسن، مثلا فلان صبور وهو صاحبك، أو حكيم لا يتخذ قرارات مستعجلة، أن تمدحه إذا كنت بصدد التعريف به. وإن سألته أعطاك. وإن سكت عنه، يعني لم تسأله، ابتدأك. وإن نزلت بك إحدى الملمات، ساءك من لا يأتيك. وإن نزلت بك إحدى الملمات ساءك، لعل المقصود ساءك أي أظهر الاستياء مما أصابك، لا أوصل السوء إليك، فإن ظاهر التعبير ساءك يعني أوصل السوء إليك، أضر بك، ولكن هذا غير مقصود، لأن الصاحب لا يضر بصاحبه، والإمام عليه السلام بصدد بيان الصاحب الذي ينبغي لك أن تتخذه صاحبا، يعني أن يظهر حزنه إذا أصابك ما يحزن. من لا يأتيك منه البوائق، ولا يختلف عليك منه الطرائق، ولا يخذلك عند الحقائق، وإن تنازعتما منقسما آثرك. إذا تنازعتم في أرض مثلا، هو يقول نصفها لي ونصفها لك، وأنت تقول بل ثلثها لي وثلثها لك، إذا اختلفت معه في منقسم آثرك، أعطاك النصف أو الثلثين في أرضنا. ثم انقطع نفسه عليه السلام. على أي حال، أما وصيته عليه السلام فتقرؤوها أنتم إن شاء الله. الإمام الحسين عليه السلام ولد عام الخندق. مرت بنا رواية عن فاطمة عليها السلام أنها في حفر الخندق جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله بكسرة خبز قد صنعتها لولديها. وهنا الإمام الحسين عليه السلام ولد عام الخندق. هذا لا يدل على أن تلك الرواية باطلة، لأنه يحتمل أن فاطمة عليها السلام قد ولدت الحسين عليه السلام قبل الخندق بأشهر، وأنها كانت مثلا تذيب الخبز، وإن كان خبزا يابسا يحتمل أنها كانت تذيبه في الماء ثم تطعمه للحسين عليه السلام، فهذه لا تدل على بطلان تلك الرواية. والأشهر في ولادته عليه السلام أنه ولد في 3 من شعبان، وشهادته كانت يوم 10 من محرم سنة 61، وعمره 56 سنة وشهور. ألقابه كثيرة، منها الشهيد السعيد والسبط الثاني والطيب والمبارك. وأما فضائله فهي أكثر من أن تحصر. كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. في تعريفنا للإمام الحسن عليه السلام قلنا كان أشبه الناس برسول الله. الإمام الحسين كان أشبه الناس برسول الله، وهذا مروي صحيح عندنا وعند المخالفين. وللعلماء في الجمع بين هذا وجوه، ذكروا وجوها في الجمع. قال بعضهم الإمام الحسن عليه السلام كان أشبه الناس برسول الله من السرة فما فوق مثلا، والإمام الحسين عليه السلام كان أشبه الناس برسول الله في قامته، وبعضهم قال إن الإمام الحسن عليه السلام كان أشبه الناس برسول الله في وجهه، والإمام الحسين في جسمه. على أي حال الجمع ممكن باعتبار أن المسألة ناظرة إلى الشبه، فالجمع ممكن. ومن أوجه الجمع أن يكون الوصف نسبيا، يعني الإمام الحسن عليه السلام أشبه الناس برسول الله لو استثنينا الحسين، الحسين عليه السلام أشبه الناس برسول الله لو استثنينا الحسن، فإذا الأشبهية نسبية. نعم، كان علي الأكبر أيضا أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله، حتى في صوته، حتى لا أنه صوته فقط. كان الإمام الحسين عليه السلام يقعد في المكان المظلم فيهتدى إليه بنور جبينه ونحره. قال النبي صلى الله عليه وآله: في حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباب. قوله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، تعرضنا لمعنى، قلنا العلماء ذكروا وجوها في معنى قوله صلى الله عليه وآله وأنا من حسين، وقلنا إن الأقرب أن يقال إن هذه الكلمة بمعنى واحد، وإن من لفظة من في الموردين بمعنى واحد، ولفظة من بيانية وليست للتبعيض، تقدم قريبا في معنى قوله صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من علي، وأن لفظة من تأتي للتبعيض وتأتي للبيان. لو أنك ذهبت إلى بائع الفاكهة وجئت إلى صندوق عنب فقلت: أريد كيلوا من هذا العنب، فإن من هنا للتبعيض، فلو أعطاك عنبا من غير هذا الصندوق لرددته، لأنك ما أردت إلا بعض هذا الصندوق. ولو أنك أخذت حبة عنب واحدة وقلت: أريد عنبا من هذا العنب، فإن من هنا للبيان، يعني من جنس هذا العنب، لأنها بعض هذا العنب، لأن الحبة لا تزن كيلوا. فمن لفظة من تأتي للبيان وتأتي للتبعيض، والذي نستظهره هنا أن لفظة من في الموردين للبيان، يعني أنا من جنس الحسين والحسين من جنسي، وأننا حقيقة واحدة. إن قلت إذا كانت من للبيان ولم تكن للتبعيض، فيكفي أن يقول حسين مني، يعني من جنسي، لا حاجة لأن يقول أنا من جنسه وأنا من حسين. قلت نعم هذا يكفي، ولكن الإضافة آكد في بيان شدة المسانخة. لو أنه صلى الله عليه وآله قال حسين مني لفهمنا المسانخة وأنهما من حقيقة واحدة، ولكن إذا قال حسين مني وأنا من حسين، أنا من جنسه وهو من جنسي، أنا من حقيقته وهو من حقيقتي، فهذا آكد في الدلالة على شدة المسامحة. خرج النبي صلى الله عليه وآله من بيت عائشة فمر على بيت فاطمة عليها السلام فسمع حسينا يبكي، فقال: ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني؟ كان النبي صلى الله عليه وآله إذا رأى الحسين مقبلا قبله ورشف ثناياه وقال فديت من فديته بابني إبراهيم. فديت يعني أنا الفداء لمن فديته بابني إبراهيم. ويكفيه مقام ومنزله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو سيد الأولين والآخرين يفديه بنفسه صلى الله عليه وآله. أما مكارمه فيأتي الحديث فيها والحمد لله أولا وآخر. الألفاظ ليست بذات قيمة، المهم يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صالح مشركي قريش في الحديبية، والمسلمون كلهم يسمون ما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين مشركي قريش صلحا، وما زادهم هذا يعني ما زاد المشركين قدرا ولا منزلة ولا أثبت شرعية لحكومتهم في مكة. حكومة المشركين في مكة باطلة، وإن سمي ما جرى بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديبية صلحا، التسمية لا تؤثر. عباس العقاد تكلم في هذه المسألة، قال لو كان المشاركون في قتل الحسين عليه السلام ينكرون وجود الله أو ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وآله لكان أمرهم أهون، ولكنهم يزعمون أنهم يؤمنون بأن جد هذا الرجل هو نبيهم، فالسبة والعار عليهم أعظم. هؤلاء الذين جاءوا بعضهم يزعم أنه حافظ للقرآن، بعضهم يجيد قراءة القرآن الكريم أكثر مما يجيده قراء أهل هذا الزمان، هذا هو حالهم، وجاءوا ليقتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يبين أن الحق لا يعرف بمثل هذه التظاهرات أو المظاهرات، فإن التظاهر بالعبادة وبقراءة القرآن وبحفظه أمر ميسور حتى لمن لم يكن معتنقا لهذا الدين. ونحن لا نشك في كفر من قاتل الحسين عليه السلام، ومع ذلك كانوا يحفظون القرآن وكانوا يرتلونه أحسن ترتيل. كانوا موجودين في جيش الإمام الحسن عليه السلام، ولكن المشكلة أن الذين كانوا معهم هم الذين يخشى أنه يسلمون الإمام الحسن عليه السلام، باعتبار أنهم موجودين داخل الجيش. لو كان جيش الإمام الحسن عليه السلام هو الأعداد الذين كانوا مع الحسين فقط ولم يكن معهم غيرهم لكان الأمر سهلا، لكن الإمام الحسن عليه السلام كان عنده جيش بحيث يرسل 4000 ويتخاذل منهم أو يذهب منهم جمع إلى معاوية ويرسل وراءهم 4000، ومن الطبيعي أن الذي عنده أكثر من ذلك. فإذا جيش الإمام الحسن عليه السلام عبارة عن مجموعة من الآلاف الخونة وبينهم 200 أو 300 من المخلصين. مشكلة دخول الحرب بهذا الجيش هي عدم تيسر إحدى الحسنيين، يعني الشهادة أو النصر. مشكلة الدخول بمثل هذا الجيش أن تصبح أسيرا، لأن هؤلاء في نفس جيشك ولا يسعك فرزهم. لما انشق الخوارج خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام كونوا جيشا، صار أمرهم أسهل من وجودهم في داخل جيش أمير المؤمنين ولأن هذا يشبه النخر من الداخل، يعني يكون ظاهر حال الجيش كأنه متماسك ولكنه منخور من الداخل. الوجه فيه بين، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قد ظهرت منه العطايا، وكانت العطايا جثاما بحيث لقب بهذا اللقب. هذا لا يعني أن هذه الصفة النفسانية لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وآله أو عند أمير المؤمنين أو عند بقية الأئمة، بل كانت وهي عند رسول الله وعند أمير المؤمنين أقوى منها عند الحسن عليه السلام، ولكن لم تتح لهم أن يعطوا مثل عطايا الإمام الحسن عليه السلام. نعم، لأن الإمام الحسن عليه السلام كانت بيده أموال أكثر من الأموال التي كانت بيد أمير المؤمنين عليه السلام. الأموال التي كانت بيد أمير المؤمنين كانت من بيت مال المسلمين، لم يكن يتسنى لأمير المؤمنين عليه السلام أن يتصرف فيها بمثل ما يتصرف في أملاكه الخاصة، بخلاف الإمام الحسن عليه السلام كانت له من الأموال الشخصية أكثر مما لأمير المؤمنين عليه السلام. أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه لم يبتلنا بموقف مثل هذا الموقف، لأن يعني الابتلاء لا يدري الإنسان كيف يخرج منه. بالنسبة لموقف أمير المؤمنين عليه السلام، كان سببا لاضطراب كثير من الأصحاب، حتى إنه ورد أن عمار، وفي رواية أن سلمان، حاص حيصة، وحاص حيصة يعني دخله شيء من الشك، لأن من يعرف أمير المؤمنين عليه السلام لا يتحمل ما جرى عليه. فنحمد الله سبحانه أنه لم يبتلنا، لأن الابتلاء صعب. وإذا كان الأمر كذلك فنحن يجب أن نعذر هؤلاء، وإن كان الذي صدر منهم خطأ. أي شخص يوجه نقدا لمعصوم فهو مخطئ، هذه لا نرتاب فيها، لا نشك في ذلك، وإلا لشككنا في عصمته. أي شخص ينتقد المعصوم فهو مخطئ، ولكن هل نقرعه أو ننتقص من شأن هذا المنتقد؟ نقول إننا ينبغي أن ننظر إلى هذا المنتقد، إذا عرف من حاله أنه من أهل الخير والصلاح، وأنه الذي صدر منه خطأ وتراجع عنه، فإن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. وإذا ثبت أن الإمام مثلا المعصوم هو أو الذي جاء من بعده قد دعا له أو ظهرت منه إمارات تدل على توبته، فنرجو الله له منزلة رفيعة، مثل سلمان أو عمار. وإن ثبت، يعني لو ثبت أنه حاص حيصة، يعني لو صح ما روي أنه حاص حيصة، فإننا نعلم بتوبتهما وبأنهما ممن تشتاق له الجنة، أربعة تشتاق لهم الجنة، منهم سلمان وعمار، وهذه منزلة فوق أن تنالها عقولنا فضلا أن نتمكن من الوصول إليها. وهكذا الحال في من اعترض أو تساءل عن موقف الإمام الحسن عليه السلام من أصحابه، وأما خروجهم عما يقتضيه الأدب مع الأئمة عليهم السلام، هذا خطأ منهم، ولعلهم عوقبوا عليه، يعني قلنا لعل مثل سليمان بن صرد قد عوقب على هذا بعدم التوفيق لنصرة الحسين عليه السلام، مع أنه كان من خلص الأصحاب وكان على ما ببالي من السائرين الذين طالبوا بدم الحسين عليه السلام بعد أن قتل. فهذا الرجل لعله، نحن لا نجزم، لا ندري، ربما المسألة فيها أسرار خافية علينا، هذا عالم الغيب لا نتكهن ولا نتحدث فيه، لكننا نقول لعل. فعلى أي حال المعصوم عندنا لا يخطئ، من يعترض عليه فهو المخطئ، أما المعترض عليه ما هو حاله لا بد من معرفته، من سيرته، من بيانات الأئمة عليهم السلام. إذا علمنا حسن حاله فهذا الاعتراض خطأ معفو إن شاء الله. لا نعلم، لم يرد بيان من المعصوم في هذا، لا نعلم عنه. ورد في روايات فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الفقيه العادل مرجعا كان أو لم يكن، الفقيه العادل حجة من قبل حجة الله علينا. إذا علمنا حسن حاله وأنه قد أخطأ في هذا وتاب، كمن يحارب النبي صلى الله عليه وآله، إذا دخل أحد من الكفار في حرب ثم أسلم وحسن إسلامه، ألا نأخذ منه؟ أيضا من قاتل أمير المؤمنين عليه السلام في صفين ثم بعد ذلك تاب وصار مع أمير المؤمنين وقاتل معاوية، ألا نأخذ منه؟ فإذا ينبغي أن ينظر في حال الراوي حين يروي، هل هو ممن يؤخذ منه الحديث أو ليس كذلك. إذا مات ولم يتب فقد صدر منه أمر عظيم. إذا مثلا اعترض على فعل الإمام عليه السلام ومات على ذلك فهو على أمر عظيم، لكن ما هو حاله الله أعلم بحاله. إذا لم ينكر إمامة الإمام ولكنه اعترض من غير أن يلتفت إلى أنه لا ينبغي الاعتراض على المعصوم، سليمان بن صرد لم يعترض وهو ملتفت إلى أن الإمام الحسن معصوم والمعصوم لا يصدر منه الخطأ، لابد أن يكون غفل عن هذه المسألة وإلا لم اعترض. ما الذي أغفله؟ لعل الحمية أغفلته باعتبار أنه يرى أن أني وعشيرتي معك وأنت تصالح، هذا فيه إذلال لنا، نحن لا نصالح، إذا دخلنا حربا نخوضها، إما أن نقتل وإما أن ننتصر. بعض هذه الروايات القدر المتيقن منها طلب العلوم الدينية، وبعضها ظاهرها طلب العلوم الدينية، ليس القدر المتيقن بل الظاهر، وبعضها ظاهرها مطلق العلم المباح بشرط الإباحة، بعض العلوم كالسحر مثلا لا نحتمل أنه مراد، فليست جميع هذه الروايات على نسق واحد. ظاهر منا أهل البيت أنه للتبعيض وليست لبيان الجنس، ولابد من ملاحظة المناسبة أيضا، بعض العلماء أراد أن يجعل من مثل هذه الرواية دليلا على توسعة المعنى الشرعي لأهل البيت، فجعل من هذه دليلا على عصمة سلمان، ولكن مثل هذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه، فإن المعنى الشرعي لأهل البيت عليهم السلام لا يشمل مثل سلمان، بل يمكن أن يقال لا يشمل من هو أعلى مرتبة من سلمان. على أي حال، أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا حالهم فوق هذه المراتب. رحم الله حذيفة ابن اليمان، عندما بيّن للناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن لكم علامة الهدى، اتبعوا هدي عمار، فإن عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. بيّن حذيفة رحمه الله أن عمار ليس ممن يصلح أن يكون علامة على الهدى عند علي، بل يهتدى بعلي على الحق الذي عليه عمار. إن الذي بين عمار وعلي كالذي بين التراب والسحاب، وهذا فقط لتقريب الصورة، وإلا فالنسبة بين علي وعمار فوق هذا. ولكن حذيفة يتكلم مع أناس عقولهم محدودة، تريد مثال محسوس في التفاوت، فهو يشبه الفارق المعنوي بين مكانة عمار ومكانة علي بالفارق المادي المحسوس بين مكانة التراب ومكانة السحاب. ويبين رحمه الله حذيفة فقيه، يبين لهم لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجعل عمار علامة الهدى الذي عند علي، لأن الناس يحسدون عليا، فلو قال الحق مع علي وعلي مع الحق فإن الناس يكتمون هذا القول ولا ينتشر. أما لو قال عمار تقتله الفئة الباغية يدعونه إلى النار ويدعوهم إلى الجنة، عمار ليس له حساد كعليا، الناس يحسدون عليا فلا ينشرون ما فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا حدث، كلمة عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار كلمة انتشرت بين المسلمين، حتى إن جماعة ممن شارك في حرب صفين كان لا يضرب ولا يضرب، كان يحاول أن يتقي أن يقتل وأن يقتل، وعينه على عمار ينتظر ماذا يحدث بعمار. هذا مضلل، كتمت عنه فضائل علي وما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حق علي، فلم يعرف الحق الذي عند علي من علي، فكان ينتظر قتل عمار. لما قتل عمار جاء إلى جيش علي، تبين له الحق. فهؤلاء نعالهم تاج رؤوسنا، عمار وسلمان والمقداد، ولكن الذي بينهم وبين أهل البيت عليهم السلام فوق ما يدرك بما لا يدرك، لكل مقامه. ونحن لا ننتقص سلمان إذا قلنا ليس من الذين نزلت فيهم آية التطهير، هو على مكانته، كما في أم سلمة الرسول صلى الله عليه وآله عندما منعها من الدخول قال أنت على خير، لكن هذا مقام آخر. من غشنا فليس منا، هذه ناظرة إلى المسلمين، وليس إلى أهل البيت. من غشنا فليس من المسلمين. والمقصود بأنه ليس من المسلمين الكاملي الإسلام، لأنه ليس من أهل الملة. وهذه الروايات موجودة عندنا وعند المخالفين، التي فيها بيان للكفر دون الكفر، فإن الكفر مراتب، وليس كل كفر مخرج من الملة. الكفر المخرج من الملة هو كفر خاص، إنما يكون بإنكار التوحيد أو النبوة أو ما ينتهي إلى إنكارهما. وأما ارتكاب المعاصي فإنه لا يوجب الكفر المخرج من الملة. نعم، هو كفر مقابل للشكر، وقد يكون الكفر مقابلا للإيمان، وقد يكون الكفر مقابلا للإسلام التام، أي الإسلام مع العمل الصالح. ولهذا ورد في حق من ترك الصلاة أنه كافر، مع أنه من ترك الصلاة لا تخرج زوجته عن عصمته، ولا يحكم بأنه لا يرث من أبيه المسلم مثلا، ولا يحكم بنجاسته ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه عاص. نعم، لو أنكر وجوبها كان إنكاره لوجوب الصلاة منتهيا إلى تكذيب النبي، فهذا كافر لتكذيبه للنبي لا لتركه للصلاة. لكن باعتبار أنه ترك هذا الواجب العظيم يوصف بأنه كافر، فهذا كفر دون كفر. هذه وظيفة الفقيه. الفقيه في الأحكام الشرعية وفي غيرها، ولا بد من أن يكون المرء المؤول عالما بالقواعد العلمية حتى يؤهله علمه للتصرف في ظواهر النصوص. نعم، لو حصل له اليقين وإن لم يكن فقيها، ولكن حصل له اليقين بأن هذا الظاهر غير مراد، كما هو الحال في أي مسلم إذا نظر إلى قوله تعالى ليعلم نبلوكم لنعلم أي الحزبين، فإنه يحصل له اليقين بأن الله سبحانه وتعالى علمه قديم وليس علمه متفرعا على الابتلاء، فيعلم بأن هذا الظاهر غير مراد، يقول يجب تأويله، ولكن ما هو التأويل لا أعلم. فإذا الذي يؤول هو العالم. العالم قد يكون علمه نتيجة دراسة وتخصص، وقد يكون في الأمور الظاهرة البينة غير محتاج إلى الدراسة، فالأمر نسبي. إذن بعض الموارد تحتاج إلى فقيه كما هو الحال في أكثرها، وبعضها لا تحتاج. ولكن الذي له حق التأويل بقول مطلق، إذا كنتم تسألون عن من له حق التأويل مطلقا في النصوص، فهو الفقيه. أما التأويل في بعض الموارد فيجوز لغير الفقيه، كما هو الحال في العمل بلا تقليد، فإنه قد يكون العمل بلا تقليد في بعض الموارد صحيحا، مثل الإتيان بالصلاة، أصل الإتيان بالصلاة، فإني أعلم بأن الصلاة واجبة لا أحتاج أن أرجع إلى الفقيه ليخبرني بأن الصلاة واجبة، من المعلوم أن الصلاة واجبة عند كل مسلم. أترك الكذب والغيبة والخمر، لما؟ لأني أعلم بأنها محرمة في الشرع من غير حاجة إلى تقليد، لأنها من الأمور البينة. وهكذا الحال، نسوا الله فنسيهم، هل يتوقف مسلم في لزوم تأويلها؟ هل يحتمل مسلم أن الله ينسى بالمعنى الظاهر للنسيان؟ لا يتأمل. قلنا إن الأمور الراجعة إلى تحديد المراد من الآيات القرآنية، إذا لم تكن الآية صريحة فإنه لا يسع غير المتخصص أن يقول إن هذا هو المراد وإن كان اللفظ ظاهرا فيه، وإن كان اللفظ القرآني ظاهرا في معنى فإنه لا يسعه أن يقول المراد من هذه الآية كذا أو معنى قول الله كذا هو كذا، وإنما يقول الظاهر منه هو كذا. أفرض والسماء ذات الرجع، هل المقصود بها أن السماء ترجع السحاب وأن أصل السحاب مثلا من الأرض يتبخر ويتكتل في السماء ثم ترجعه السماء لذلك سميت السماء ذات الراجع، خلافا لمعتقد القدماء من أن السحب تأتي من الفضاء، كانوا يظنون أن السحب تأتي من الفضاء إلى أن جاء العلم الحديث فأثبت أن السحب لا تأتي من الفضاء، بل السحب هي عبارة عن بخار تجمع وتكثر ثم رجع إلى الأرض. هل هذا هو معنى ذات الرجع؟ نقول لا نعلم. فليس العلم طريقا لبيان معنى القرآن الكريم بنحو اليقين. نحتمل أن هذا هو المقصود، نستظهر نظن أن هذا هو المقصود، ولكن هذا لا يعني أننا نعلم أن هذا هو المقصود، لعل المقصود معنى آخر خفي علينا، لعل المقصود أن الأرض ترجع الناس يوم البعث مثلا، ترجعهم إلى نشأتهم. رأي الفقيه في التفسير، تقصدون رأي المفسر الفقيه في التفسير؟ نعم، رأي الفقيه ليس حجة، المفسر رأيه ليس حجة. نعم المفسر كلامه يزيدني تبصرا، يعني عدم حجية رأي المفسر لا يعني أن نطرح التفاسير، بل قراءة التفاسير نافعة جدا لأنها تزيدك تبصرا في القرآن الكريم وتؤهلك للتدبر أكثر، والتدبر في القرآن الكريم مطلوب منا جميعا، مطلوب من المفسر ومن غيره، من الفقيه ومن غيره. عندما أقرأ التفاسير أتمكن من التدبر في القرآن أكثر، وأي منفعة أعظم من هذه المنفعة؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا أي منفعة أعظم من التدبر؟ وهي تحصل بقراءة التفاسير. لكن هل التفاسير حجة؟ هل يسعني أن أقول قوله تعالى في هذه الآية كذا المراد به كذا؟ لما؟ لأن المفسر الفلاني مثلا يقول هذا هو الظاهر منها أو هذا هو المقصود بها، هذا ليس من حق. ولكن الظاهر أن يعني لا أعلم أحدا من فقهاء عصرنا ولا ممن سبقهم من يمنع من وضع السواد أو لبس السواد للحزن على أهل البيت ولا من وضعه على جدران الحسينية أو غيره. ربما قال بعضهم بأن لبس السواد في نفسه مكروه أو محرم في غير موارد الاستثناء، ولكن الاستثناء يعني لكن القائل بحرمة لبس السواد في نفسه يستثني صورة لبس السواد للحزن على أهل البيت عليهم السلام. قلت ربما قال بعض العلماء المتقدمين بحرمة لبس السواد في نفسه، وقال بعضهم بكراهة لبس السواد، ولكنهم يستثنون صورة لبس السواد على الحسين، مثل قراءة الشعر مثلا، في الليل وقراءة الشعر في يوم الجمعة، فإنه يستثنى من ذلك الشعر على مصاب أهل البيت عليهم السلام وعلى مدحهم، فإنه يستحب وإن كان ليلا وإن كان في يوم الجمعة. هذا بحسب ما أعلم من آراء الفقهاء في هذه المسألة، يعني الفقهاء المعاصرين الذين تريدون رأيهم. إذا كان يوجد لأحد ممن ترجعون إليه رأي غير هذا فلا أعلمه. الجزم بامتداد السيرة وباستمرارها إلى زمان الأئمة عليهم السلام مشكل، خصوصا مع كون شيعة أهل البيت عليهم السلام في تلك الأزمنة محاصرين ومضطهدين، وكان الإمام عليه السلام حريصا على أن يفرق بين الشيعة حتى في العمل، فيوصي بعض أصحابه مثلا بأن يصلي النافلة في هذا الوقت ويوصي آخر بأن يصليها في وقت آخر حتى يختلفوا فلا يؤخذوا. مع كون هذا هو حال الشيعة في تلك الأزمنة يشكل الجزم بامتداد السيرات.